بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. النية مأخوذة من قولهم: نوى الشيء ينويه نية ونية، بالتخفيف والتشديد. والنية في لغة العرب معناها القصد، تقول: نويت الشيء إذا قصدته، سواء كان ذلك في القول أو في الفعل. وقولهم، أعني العلماء رحمهم الله، والنية شرط في طهارة الأحداث، مرادهم بذلك أن يقصد المكلف العبادة، ويكون قصده مشتملا على التقرب لله جل وعلا. والأصل في وجوب النية ولزومها في العبادات قول الله تعالى مخاطبا نبيه: فاعبد الله مخلصا له الدين. قوله تعالى فاعبد أمر، وقوله سبحانه مخلصا أي حال كونك مخلصا له الدين، أي لتكن عبادتك خالصة لله جل وعلا. ومن المعلوم أنه لا يتحقق الإخلاص إلا بتجريد النية لله، وبناء على ذلك توقف اعتبار العبادة على نية القربة. فلو أن إنسانا وقف يصلي، وأثناء وقوفه لم يستشعر العبادة لله جل وعلا، أو فعل أفعال الصلاة وقصد بها رياضة البدن، فإنها لا تعتبر عبادة مجزئة. إذن لا بد في العبادة من قصد القربة لله سبحانه وتعالى. ولو أن إنسانا أعطى غيره مالا، فإن قصد به الزكاة كان زكاة، وإن قصد به المحاباة كان محاباة، وإن قصد به الهبة والهدية كان هبة وهدية. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن العبادات لا تصح إلا بنية. وقد قرر الشاطبي رحمه الله مبحثا نفيسا ينبغي على طالب العلم أن يرجع إليه، وهو يعتبر إماما في كتاب المقاصد والنيات. في كتابه الموافقات عقد في الجزء الأول كتاب المقاصد، عقد فصلا كاملا لتقرير وجوب النية ولزومها في العبادات، وبين وجه اعتبار الشرع لها ووجه إلزام المكلف بها. الشاهد من هذا أنه لا يصح إيقاع الوضوء ولا الغسل من الجنابة على الوجه المعتبر شرعا إلا إذا نوى الإنسان به الغسل والوضوء. فلو أن إنسانا اغتسل وغسل جميع بدنه قاصدا التبرد، أو قصد نظافة البدن وكانت عليه جنابة، لم يجزه ذلك الغسل إلا إذا نوى رفع الجنابة. وكذلك الحال لو أن إنسانا كانت عليه جنابة، أو امرأة طهرت من حيضها، ثم انغمس كل منهم في بركة، كل منهما في بركة، وكان انغماسه عند انغماسه قاصدا تبريد التبرد في زمان صيف مثلا، فإن هذه النية لا تجزيهما عن رفع حدث الحيض وكذلك حدث الجنابة. فلا بد من نية الوضوء ونية الغسل. ويستوي في ذلك الطهارة الصغرى والكبرى، وهذا الذي عبر المصنف رحمه الله لقوله لطهارة الأحداث، والأحداث تقدم تعريفها لغة واصطلاحا. قول المصنف رحمه الله والنية شرط، الشرط في اللغة العلامة، وأما في اصطلاح العلماء ما يلزم من وجوده من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. مثال ذلك لا يلزم من عدم يلزم من عدمه العدم، فلو قلنا الوضوء شرط لصحة الصلاة يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، عدم صحة الصلاة، لأننا نقول شرط لصحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، فإن الإنسان قد يتوضأ ولا يصلي. هذا معنى قولهم الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. وقوله شرط لطهارة الأحداث كلها، هذه مسألة خلافية اختلف فيها جمهور العلماء مع أصحاب مع الإمام أبي حنيفة وأصحابه، فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون، والظاهرية يرون أن الوضوء والغسل لا يصح إلا بالنية، فمن اغتسل للنظافة أو للتبرد وكان عليه حدث جنابة أو حيض لم يجزه، وكذلك من توضأ وكان عليه حدث أصغر فإنه لا يجزيه إذا نوى بوضوئه التبرد في الصيف مثلا. وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه وهو قول بعض السلف إلى أن الوضوء والغسل يصح كل منهما بدون نية، ولو كان قاصدا النظافة فإنه يجزيه ويصح. واحتج الجمهور بدليل الكتاب والسنة والعقل. أما دليل الكتاب فقوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وجه الدلالة أن الوضوء عبادة وديانة فلا يصح إلا بإخلاصه ونيته، وكذلك قوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قالوا الوضوء عبادة. والدليل على كونه عبادة أنه غسل لأعضاء على صفة مخصوصة، ولذلك أمر بغسل بعض الأعضاء ومسح بعضها، ولو كان عبادة معقولة المعنى لما تأتى فيه ذلك، فقالوا إنه عبادة لا يعقل معناها فلا تصح بدون نية. وأما دليل السنة فحديث عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ووجه الدلالة أن الوضوء عمل، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن صحة الأعمال موقوفة على النية، والوضوء عمل فلا يصح إلا بنية. وأما دليلهم من النظر الصحيح قالوا تجب النية في الوضوء كما تجب في التيمم، وتجب النية في الغسل كما تجب في التيمم، بجامع كون كل منهما طهارة من حدث. هذا حاصل ما استدل به الجمهور بالدليل النقل والعقل. أما الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وأصحابه فدليلهم العقل، قالوا إن الوضوء والغسل كل منهما عبادة معقولة المعنى، وهو وسيلة وليس بغاية، والوسائل لا تشترط لها النية، ولذلك قالوا يصح الوضوء بدون نية. ما معنى قولهم وسيلة ولا يشترط في الوسائل النية؟ بمعنى لو أنك أردت أن تذهب إلى المسجد وركبت السيارة فإنه لا يلزمك في هذه الوسيلة التي تتوصل بها إلى العبادة أن تنوي بها الوصول للعبادة، فلو ركبت السيارة مجردا عن نية ثم بلغت بها المسجد لصح خروجك ذلك عبادة وطاعة لله جل وعلا. فقالوا هو من الوسائل ومن العبادات المعقولة المعنى. والصحيح مذهب الجمهور أن الوضوء لا يصح إلا بنية، وكذلك الغسل من الجنابة لما ذكرناه من دليل النقل والعقل. لا يصح الوضوء إلا بنية، هذه النية لها ضوابط. أولا أنه ينبغي أن تقع قبل البداءة بالعبادة أو عند البداءة بها مصاحبة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والأمر بغسل الوجه لا يتأتى إلا بعد نيته، ويكون مصاحبا لأول مفروض. فإذا قام الإنسان من النوم كانت نيته عند غسله لكفيه، تبدأ النية عند غسل الكفين. وإن كان في نهاره يلزمه وجود النية عند غسله لوجهه، أي اشتراط كونها صحة لصحة الوضوء، فلو عزبت عنه قبل ذلك لصح وضوءه لأنها تجب عند أول مفروض. ولكن بالنسبة لما قبل المفروض الأول لا يتحقق فيه الثواب على الأصل الذي قرره العلماء رحمة الله عليهم. ثانيا، النية في الوضوء إما أن ينوي الأعلى ويندرج تحته الأدنى، أو ينوي الأدنى ولا يندرج تحته الأعلى، وإما أن ينوي المساوي، وفيه تفصيل. أن ينوي الأعلى ويندرج تحته الأدنى، وهذا يتأتى إما في نية رفع الحدث المطلقة، كأن يأتي إنسان إلى مكان الماء أو يحضر الماء للوضوء ناويا به رفع حدث الناقض، الحدث الذي تلبس به في الطهارة الصغرى. فإذا نوى رفع الحدث في الطهارة الصغرى والكبرى أجزأه أن يصلي جميع الصلوات، وأن يستبيح جميع العبادات التي يشترط الوضوء لصحتها، من طواف بالبيت وصلاة على الجنائز ومس للمصحف وغير ذلك مما تشترط له الطهارة. هذا إذا نوى رفع الحدث، بمعنى أن يكون رافعا للحدث الذي هو متلبس به. الحالة الثانية أن ينوي عبادة بعينها، كأن ينوي أن يتوضأ لصلاة الظهر، أو يتوضأ لصلاة العصر وهي صلاة مفروضة، فإذا نوى الفرض اندرج تحته النفل، وصح منه أن يصلي الرواتب القبلية والبعدية وسائر النوافل. الحالة الثالثة أن ينوي النافلة، وهي نية الأدنى، تتأتى بنية النافلة أو ما دون النافلة. ينوي النافلة كأن يتوضأ من أجل أن يصلي ركعتي الضحى، أو يتوضأ من أجل أن يصلي ركعتين فيستخير الله جل وعلا، فيحدد وضوءه من أجل هذه الصلاة فنوى بوضوئه الأدنى. وهكذا لو نوى ما هو أدنى من النافلة، كأن يتوضأ من أجل أن يمس المصحف، رأى مصحفا وأراد أن يرفعه أو يحفظه فتذكر أنه محدث، فقام فتوضأ من أجل أن يستبيح مس هذا المصحف ثم يرفعه، فقد نوى الأدنى الذي هو أدنى من الفرض والنافلة. فإن نوى الأعلى أو نوى النية المطلقة لرفع الأحداث فإنه يجزيه أن يصلي ما شاء، وإن نوى الأدنى الذي هو النافلة فلا يصلي فرضا. وهل يتأقت ذلك بالنافلة نفسها بعينها فلا يصلي النوافل مثلها، أو لا يتأقت في النوافل وهو أقوى؟ وجهان للعلماء. الحالة الثالثة أن ينوي الأدنى وهو مس المصحف فلا يستبيح به الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال العلماء إن هذا الحديث دليل لهذا التفصيل، فمن نوى الرفع ارتفع حدثه، ومن نوى نافلة خص رفع الحدث بالنافلة، أي أنه يستبيح فعل النافلة، فينزل منزلة التيمم. وقد عهدنا من الشرع طهارة تستباح بها فعل العبادات من تلاوة، من مس للمصحف وطواف بالبيت وصلاة ونحوها، وهي التيمم. وبناء على ذلك لا يصح الصلاة لا تصح الصلاة إذا نوى الأدنى وكانت الصلاة التي يراد أداؤها صلاة فرض ونحوه. نعم.
فينوي رفع الحدث.
ينوي رفع الحدث، والحدث تقدم بيانه وتعريفه لغة واصطلاحا، أي أن الإنسان إذا انتقض وضوءه ببول أو غائط أو ريح أو نوم فإنه يوصف بكونه محدثا، فينوي رفع هذا الحدث، استيقظ من النوم فينوي رفع الحدث الأصغر، أو بال أو خرج منه ريح ينوي رفع الحدث الأصغر، خرج منه مني ينوي رفع الحدث الأكبر، وهكذا. نعم.
أو الطهارة لما لا يباح إلا بها.
أو الطهارة، أي ينوي الطهارة لما، أي لشيء لا يباح إلا بها، أي لا يباح الشيء إلا بالطهارة، مثل الصلاة، مثل الطواف بالبيت، وكذلك مس المصحف على أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم. نعم.
فإن نوى ما تسن له القراءة
الفاء للتفريع، الفاء هنا فإن نوى للتفريع، وبعد أن قرر الأصل بدأ يفرع على ذلك الأحكام. نعم.
فإن نوى ما تسن له الطهارة.
نعم.
كقراءة،
ما تسن له الطهارة أي لا تجب، بمعنى أن ينوي شيئا ضعيفا. نعم.
أو تجديدا مسنونا ناسيا،
ما تسن له الطهارة هذا كله على سبيل النفل لا على سبيل الوجوب، فتكون نيته نية ضعيفة، بخلاف ما إذا نوى الذي تقدم من الصلاة المفروضة والطواف بالبيت، فهذه نية واجبة، فالوضوء إما أن يكون لمسنون وإما أن يكون لواجب. نعم.
أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع،
فإن نوى ما تسن له الطهارة مثل ما ذكرنا الأمور التي هي الأدنى ونسي حدثه، ارتفع الحدث لوقوع الوضوء بعد حدث سابق، لأنه لما نوى المسنون وجدت فيه نية العبادة وهي نية الوضوء، فصح إيقاع الوضوء ووقع الوضوء بعد حدث، فيزول ذلك الحدث لوجود موجب زواله. وقال بعض العلماء إنما يعتبر مبيحا لا رافعا، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما لكل امرئ ما نوى، فيستبيح المحظور الذي يسن له الوضوء ولا يعتبر حدثه مرتفعا، وهذا اختيار بعض العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط كما قلنا، وسبق بيان دليله من حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين. نعم.
وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب،
هذا نفس الشيء مفرع على أن للعلماء وجهان، بعض العلماء يقول إذا وقع الوضوء المسنون والأدنى ناسيا حدثه ارتفع الحدث ويستبيح بذلك ما شاء من الصلوات المفروضة والنافلة، ومنهم من يحدد ويقول إذا نوى المسنون صار وضوءه للإباحة للاستباحة كالتيمم، وإن نوى الفرض أو نوى رفع الحدث فإنه يعتبر وضوءه مبيحا لسائر العبادات التي اشترط لها الوضوء سواء كانت واجبة أو كانت نافلة. وهذا القول الثاني قلنا إنه أقوى كما أشار إليه بعض الفضلاء بقوله ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، وهي ثلاثة أحوال، ينوي رفع حدث وهي أعلاها، أو مفترض في حكم الأعلى، أو استباحة لممنوع عرض، فجعل المسنون في حكم الاستباحة، وهذا هو المذهب الأقوى أنه ينزل منزلة التيمم فيستبيح به، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما لكل امرئ ما نوى، فهذا نوى الأدنى فلا يصح حمله على الأعلى، لأن ظاهر السنة مقيدة التي احتج بها على وجوب النية في الوضوء مقيدة للنية على حسب ما نوى سواء كان الأدنى أو الأعلى. نعم.
وكذا عكسه،
يعني لو نوى الأعلى لندرج الأدنى، وهذا قولا واحد عند العلماء رحمة الله عليهم، الخلاف إذا نوى الأدنى هل يرفع الحدث فيستبيح الأعلى أو لا؟ قلنا الصحيح أنه لا يستبيح، وإن نوى الأعلى واندرج تحته الأدنى وصح له أن يصلي ما دونه كأن ينوي صلاة الظهر جاز له أن يوقع النوافل قبلها وبعدها. نعم.
وإن اجتمعت أحداث وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها.
نعم، هذا على الأصل الذي قلنا أن بعض العلماء يرى وجود الطهارة بعد الحدث رافعا للحدث ولا يفصل، يقول المهم أن الله أمرنا بالوضوء بعد الحدث، فإذا وقع الوضوء بعد الحدث رفع الحدث ولا يفصل بكونه يبيح أو كونه يرفع. والحقيقة هذا المذهب وسط بين من ألغى النية بالكلية وبين من اعتبر النية واعتبر معها صفة النية. ولا شك أن الدليل الذي دل على لزوم النية في الوضوء إنما الأعمال بالنيات دل بمقطعه الأول على أن صحة الوضوء موقوفة على النية، ودل بمقطعه الثاني في أسلوب الحصر إنما لكل امرئ ما نوى، يقول العلماء مفهومه أن من لم ينوي شيئا لا يكون له، لأن المنطوق أن من نوى شيئا كان له، إنما لكل امرئ ما نوى مفهومه أن من لم ينوي شيئا لا يكون له، فهذا نوى الأدنى فكيف نقول يستبيح به الأعلى؟ هذا هو وجه من يقول بأن الأدنى لا يجزي في استباحة الأعلى، وهو كما قلنا أقوى القولين. نعم.
ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة.
إن اجتمعت أغسال المرأة مثلا يكون عليها الحيض وتكون عليها الجنابة، فجاءت ونوت الغسل للحيض فارتفع الجنابة، أما لو كان جنس الحدث مكررا وقصد رفع الحدث نفسه بغض النظر عن كونه يستبيح صلاة مفروضة أو غير مفروضة صح الرفع. في حالة نية رفع الحدث وهي الحالة العليا، من نوى أن يرفع حدثه شملت هذه النية ما عين وما لم يعين. مثال ذلك رجل بال وتغوط وخرج منه الريح ونام أربعة أحداث، فإن هذا لا نقول له إن نويت رفع البول ارتفع وبقي عليه حدث النوم الغائب، إنما نقول نيتك لواحد منها كنيتك لسائرها. وهكذا لو تعددت الأحداث من جنس واحد كأن ينام مرات متتابعة، ينام ويستيقظ ثم ينام ويستيقظ ثم ينام ويستيقظ، فهو حدث واحد لأن الحدث لا يتجدد ولا يوصف بالتعدد، وإنما يعتبر حكما واحدا، فينتقض الوضوء بالأول منه ويرتفع هذا الحدث بالوضوء بعده. هذا هو وجه من إذا لم ينوي الأحداث بعينها فقال أنا أريد أن أرفع هذا الحدث عني فتوضأ أو اغتسل صح وضوءه وغسله، ويعتبر ذلك موجبا لارتفاع جنابته وأحداثه الصغرى. نعم.
ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة.
بعد أن بين لنا نوعية النية والشيء الذي تنوى أو تقع له النية، شرع رحمه الله في بيان موضع النية ومكان النية، فقال رحمه الله ويجب
الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة.
يجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة، فأول واجبات الوضوء إن كان مستيقظا من النوم أن يغسل كفيه ثلاثا، فيجب عليه أن يأتي بالنية عند أول هذا الواجب. وإن قلنا بوجوب المضمضة والاستنشاق فإنه في حالة ما إذا كان مستيقظا تكون نيته عند إرادته المضمضة والاستنشاق، وإن قلنا بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق فإن أول مفروض واجب بالإجماع هو الوجه، فيكون إتيانه للنية يعني يستحضر النية عند غسله للوجه. فإن سبقت النية هذا الواجب فلا يخلو سبقها إما أن يكون بيسير وفاصل من غير مؤثر، وإما أن يكون بفاصل مؤثر. وتوضيح ذلك لو استيقظ إنسان من نومه ثم نوى أن يتوضأ وأحضر الإناء وصحبت نيته سكب الماء من الإناء فإن هذا الفاصل إحضار الإناء فيه الماء وصحبت نيته هذا الإحضار، ولم يكن هناك إلا فاصل يسير ثم غسل يديه وتوضأ شرع في وضوءه، فهذا الفاصل غير مؤثر. هذا الفاصل اليسير الذي يكون مثلا لو حمل الإناء ثم وضعه، هذا فاصل لا يؤثر، فلو أنه أثناء غسله لكفه لم يستحضر نية الوضوء لصح وضوءه، لأن الفاصل غير مؤثر. أما لو وقع الفاصل بين الواجب وبين النية فاصلا مؤثرا فإنه يلزمه أن يعيد وضوءه كمن لم ينوي، لأن الفاصل إذا طال اعتبرت النية لاغية بسببه كالحال في الصلاة ونحوها من العبادات. نعم.
وهو التسمية.
طبعا نحن قلنا أن الصحيح أن التسمية ليست بواجبة، والمصنف اختار وجوبا، وبناء على القول بوجوب التسمية تكون النية عنده التسمية، وهناك قول في وجوب التسمية يفصل بين نسيانها وعدم نسيانها، فإن نسيها ونوى عند غسله لكفيه صح وضوءه، على القول بأن نسيانه يسقط المطالبة والمؤاخذة كما سبق بيانه عند ذكر مسألة التسمية. نعم.
وتسن عند أول مسنوناتها.
إذن للنية حالتان، تجب عند أول واجب، ويختلف ذلك باختلاف العلماء، إن قلت التسمية واجبة عند التسمية، فإن فصل بين التسمية والوضوء إن كان فاصلا مؤثرا لم تعتبر نيته ولا تسميته، وإن كان فاصلا غير مؤثر اعتبرت تسميته ونيته. وإن قلنا إن أول الواجبات هو المضمضة والاستنشاق تكون نيته عند مضمضته واستنشاقه، عند إرادة المضمضة والاستنشاق، وإن قلنا إن أول واجب هو غسل الوجه كانت نيته عنده واجبة عند ابتدائه بغسل وجهه. وتسن
عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب.
وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. كيف يتأتى هذا؟ يتأتى هذا في غسل الكفين لغير المستيقظ من نومه، فإذا لم يسمي إلا عند المضمضة والاستنشاق، وقعت التسمية التي هي أول الواجبات بعد غسل الكفين، وبناء على ذلك ينوي عند يسن له أن ينوي عند ابتداء غسل كفيه، فإن عزبت عنه النية لزمه أن ينوي عند ابتداء غسله ليديه. نعم.
واستصحاب ذكرها في جميعها.
الاستصحاب للنية بمعنى أنه أثناء غسله ليده ابتدأ فغسل كفيه، عند صبه للماء يستشعر أن هذا الغسل يقصد به رفع الحدث، ثم إذا تمضمض وأراد إدخال الماء، لأنه قد يدخل الماء لفمه لنظافة ونقاء، ولذلك قالوا لابد أن يكون عنده نوع من الاستصحاب، وهذا الاستصحاب الحقيقي يدخل بابا من الوسوسة عظيمة، ولذلك يعني لا ينبغي على الإنسان يشدد فيه، الأمر واسع والدين دين يسر ورحمة، ولذلك بمجرد كون الإنسان يبتدئ وضوءه وهو مستشعر بهذه العبادة يجزيه ذلك إلى ختم عبادته، ويعتبر على ما ذكره المحقق من العلماء أن لا يأتي عارض يرفع النية فقط، بمعنى ألا تختلف أو يختلج في نفسه ما يوجب رفع نيته، كأن يكون أثناء غسله بيده أراد التنظيف فيخرج عن كونه متوضئا، وتكون هنا المصاحبة لازمة، ويعتبر يعني ملزما بإعادة غسله ليده. لكن كوننا نقول إن عند كل عضو يكون مستشعر هذا الحقيقة أمر يفتح بابا عظيما من الوسوسة، ولذلك يعني المعتبر ألا يدخل ما ينقض النية، وأنه لا يلزم، لأن الإنسان بمجرد إحضاره للماء عرف أنه يقصد الوضوء، وبمجرد بداءته بغسل كفيه ومراعاته لترتيب الشرع يعتبر هذا دليلا عن المصاحبة، ولذلك العلماء سلكوا مستكين، منهم من يقول أعتبر دلالة الحال غاني يعني مغنية وكافية، ومنهم من يقول لا، بل لا بد أن تصحبه النية ولا تكفي دلالة الحال، ولذلك المعتبر ألا يأتي الناقض لهذه النية والرافع لها، كأن يكون أثناء غسله لوجهه أعجبه برد الماء في الصيف فقصد بذلك التبرد، هذا يعتبر ناقضا لنيته للعبادة، أما إذا لم يوجد الناقض فهو متوضئ ولا حاجة إلى التشديد في هذا، لأنه يفتح بابا من الوسوسة، يعني يعظم معه البلاء على كثير من الناس. نعم.
ويجب استصحاب حكمها.
نعم.
وصفة الوضوء أن ينوي.
وصفة الوضوء، بعد أن بين لنا رحمه الله فرائض الوضوء وشرط صحتها من النية، شرع في بيان صفة الوضوء. للفقهاء مسلكان، بعضهم يبدأ بصفة الوضوء الكاملة ثم يأتي بعد ذكرها كاملة يبين أركان فرائض الوضوء وشرائط صحته ومسنوناته، فيقول لك: والواجب من ذلك غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين. وهذا مسلك الإمام القدامى رحمه الله عليه في كتابه العمدة، قدم الصفة الكاملة ثم أتبعها ببيان الواجبات، وهذا الحقيقة أفضل المنهج الذي سلكه نفس المؤلف رحمه الله عليه من قدامة في العمدة أفضل، لأن افتتاح باب الوضوء بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة أفضل وأبلغ في التأسي وأدعى لتطبيق الناس وعملهم به. ولذلك الأفضل أن يذكر الوضوء بكماله ثم يبين الواجب هو غسل الوجه، فنقول الواجب غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ثم يسن له أن يغسل كفيه إذا لم يكن مستيقظا من النوم، وأن يتمضمض وأن يستنشق إلى آخره. هذه الطريقة الحقيقة أفضل لما فيها من الاستفتاح بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعلها المصنف رحمه الله في كتابه العمدة. أما في كتابه المقنع فقد جاء على هذه الطريقة، ذكر الواجبات والفرائض أولا ثم أتبعها بالصفة الكاملة. نعم.
وصفة الوضوء
صفة الشيء حليته وما يتميز به، ولما كان الوضوء قد أمر الشرع به بغسل ومسح أعضاء مخصوصة فإنه له صفتان: الصفة الأولى يسميها العلماء صفة الكمال، والثانية يسميها العلماء صفة الإجزاء. أما صفة الكمال فهي الصفة التي توضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكمل ما يكون عليه إيقاع هذه العبادة، مثل البداء بالمسنونات سواء كانت قولية أو فعلية، والمحافظة على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملا وهديه في الوضوء كاملا، فهذا يعتبر صفة كمال، لأن المكلف حصل فيه أعلى درجات هذه العبادة. وأما صفة الإجزاء فهي الصفة التي إذا فعلها أجزأه وضوءه، كأن يكون مثلا ماء عنده قليل، يكون ماءه قليلا، ويخشى أنه لو فعل المسنونات أنه لا يستطيع غسل المفروضات، فيقتصر على صفة الإجزاء. هذا وجه تقسيم الوضوء إلى صفة إجزاء وكمال. والسبب في هذا التقسيم أن يستفاد منه في الحكم على صحة بصحة الوضوء وعدم صحته في حال ترك شيء من الوضوء. فإذا قلنا إن غسل اليدين يعتبر من فرائض الوضوء فتوضأ ولم يغسل يديه لم يصح وضوءه، وإذا قل إن المضمضة والاستنشاق ليس كل منهما من فرائض الوضوء فتوضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق لحكمنا بصحة وضوئه. هذا الفرق بين كونه مجزيا وكونه كاملا. نعم.
أن ينوي ثم يسمي. ويغسل كفيه ثلاثا.
تقدم الكلام على النية وعلى التسمية. يغسل كفيه ثلاثا، ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان وعبد الله بن زيد، وكذلك في حديث السنن عن علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام افتتح جميع وضوئه بغسل كفيه ثلاثا. ولذلك هذه هي أول المسنونات إذا لم يكن الإنسان مستيقظا من النوم. وغسل الكفين له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الإنسان مستيقظا من نومه سواء كان نوم ليل أو نوم نهار، فإذا استيقظ الإنسان من نوم الليل أو نوم النهار وجب عليه غسل كفيه ثلاثا، وذلك لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذه الحالة الأولى، أن يكون مستيقظا من نوم الليل أو نوم النهار. الحالة الثانية أن يكون في حال يقظته، أراد أن يتوضأ ولكنه على يقين بطهارة كفيه، يعلم أن كفيه طاهرتان، ففي هذه الحالة يستحب له أن يغسل كفيه ولا يجب عليه، يسن له غسل الكفين ولا يجب عليه ذلك. الحاء ودليل هذه السنية مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الحالة الثالثة أن يشك في كونها طاهرة أو نجسة، فيقال باستحباب غسلها، يعني تأكد الغسل، ولكن لا يصل إلى درجة الوضوء، لا يصل إلى درجة الوجوب، لأن اليقين لا يزال بالشك. فهذه ثلاث حالات لغسل الكفين. الحالة الأولى أن يجب غسلهما، وذلك في حال الاستيقاظ من النوم أو تيقن وجود النجاسة في اليدين. الحالة الثانية أن يسد غسل الكفين إذا لم يتيقن وجود النجاسة ولم يشك ولم يكن مستيقظا من النوم. الحالة الثالثة أن يستحب له إذا شك في كون اليدين بهما نجاسة. نعم.
ثم يتمضمض ويستنشق،
يغسل كفيه. الكفان حدهما من أطراف الأصابع، الكف من أطراف الأصابع إلى الزند، وبناء على ذلك إلى الزندين، وبناء على ذلك سمي الكف كفا، لأنه تكف به الأشياء، ويجب عليه غسلهما كما قلنا إذا كان مستيقظا من النوم، لمكان جولان اليد عند نوم الإنسان.
ثم يتمضمض ويستنشق.
ثم يتمضمض، المضمضة مأخوذة من قولهم مضمضت الحية إذا تحركت في جحرها، فالمضمضة في لغة العرب الحركة، ولذلك يرد السؤال كيف وصف غسل هذا الموضع من الجسم بكونه مضمضة. قالوا لأن السنة في المتمضمض أن يحرك الماء في فمه، وقال بعض العلماء بل إن حقيقة المضمضة أن يدخل الماء ويحركه فقط دون أن يمج، وقال بعضهم بل لا يتحقق كونه متمضمضا إلا إذا حرك ولفظ الماء. إذن المضمضة عند العلماء فيها وجهان، منهم من يقول أن يدخل الماء ويحركه فقط، ومنهم من يقول أن يدخله ويحركه ثم يلفظه. فائدة الخلاف تظهر لو أن إنسانا كان عنده ماء وكان عطشانا فابتدأ الوضوء فمضمض ثم بلع الماء، فإن قلنا المضمضة لا تتحقق إلا بالطرح لم يكن محققا للمضمضة، لأنه ينبغي له أن يخرج فضلة هذا العضو إلى خارج البدن لا إلى داخله، ولذلك يقولون هذا وجه اعتبار المضمضة بالتحريك واللفظ. والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مضمض ولفظ، ولذلك يؤتسى به عليه الصلاة والسلام في هدي، فيتمضمض يحرك الماء ويلفظ. الفائدة الثانية أن قولهم تحريك الماء ينبني عليه أن لو أدخل الماء ولم يحركه في فمه ثم لفظه هل يعتبر متمضمضا؟ الجواب أنه لا يعتبر متمضمضا على الصفة المعتبرة شرعا، لأنه لابد من التحريك، إذ بالتحريك يحصل النقاء. أما لو أنه اقتصر على كون الماء يصل إلى فمه ثم يلفظه لم يكن ذلك مضمضة على الكمال المعتبر. نعم.
ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين.
ثم يتمضمض.
ثم يتمضمض ويستنشق.
ويستنشق، الاستنشاق استفعال من النشق، وأصل النشق جذب الشيء إلى الخياشيم بالنفس، ومنه سمي النشوق نشوقا لأنه يستعق ويجذب بالنفس. الاستنشاق ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه، فليستنشق بمنخريه، ظاهر السنة ليستنشق، ولذلك قال بعض العلماء إذا استنشق يعني جذب الماء تحقق الاستنشاق ولا يلزمه الاستنثار يعني الطرح. والصحيح أن تعبير العلماء بالاستنشاق متضمن للاستنثار، لأن الإنسان إذا استنشق لا يصبر على بقاء الماء حتى ينثره. وفائدة اشتراط النثر أن الإنسان إذا عصر أنفه دون أن ينثر لم يكن محققا للاستنشاق على أكمل صوره، ولذلك لا بد من النفث، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة فليجعل على أنفه ماء، هذا الاستنشاق، ثم لينتثر. فقوله ثم لينتثر أي ليطرح، لأن النثر الطرح، فقوله لينتثر أي لينثر الماء الذي جذبه بنفسه إلى خياشيمه. ولذلك لا بد من النثر، لأن المقصود من إدخال الماء تطهير هذا الموضع. فإذا كان يعصره دون أن يكون منه نثرا لم يتحقق به كمال التطهير لهذا الموضع. نعم.
ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا.
ويغسل وجهه، الوجه تقدم أنه من المواجهة، وبينا كلام العلماء في الوجه ودليل وجوب غسله، والآن نبين حد الوجه. أما طولا فقالوا إنه من منابت الشعر الذي يكون في ناصية الإنسان إلى من حدر من اللحيين. فالإنسان في فكه اللحية الأسفل الأيمن والأيسر إلى من حدر. والسبب في تعبير المصنف إلى من حدر لأن الوجه يحصل بهذا القسم من العضو، فحتى يكون كاملا في غسله لهذا القسم لابد أن يمسك جزءا يسيرا مما جاوره، كالصائم لا يتحقق كمال صومه إلا بإمساك جزء يسير من الليل عند غروب الشمس، بتحقق غروب الشمس. ولذلك يقول العلماء إلى من حدر، لأنه إذا أصاب المنحدر هذا من العظم فقد كمل غسل هذا الوجه، سواء كان في الشق الأيمن أو الشق الأيسر، لا بد إلى من حدر. هذا إذا كان الإنسان أجردا أو أمردا. أما إذا كان ذا لحية فالشعر يقوم مقام المنحدر ويكون غسله على الصفة التي ذكرناها في التخليل. نعم.
ومن الأذن إلى الأذن عرضا.
هذا بالنسبة للطول، أنه من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين، وبه يتحقق كمال الوجه طولا. أما عرضا فإنه من، قال رحمه الله، من الأذن.
ومن الأذن إلى الأذن عرضا.
من الأذن إلى الأذن، قال بعض العلماء إن الوجه كماله الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى عرضا، وقال بعضهم بل إن حده إلى العذار. فإذا غسل العذار وهو الشعر هذا ليكون مقابل للأذن فقد تم غسله للوجه. وفائدة الخلاف في البياض هذا الذي بين الشعر وبين الأذن، وهذا يقوى في الملتحي، ولذلك قالوا إنه إذا كان ملتحيا فإن المواجهة تحصل باللحية فيغيب البياض فلا يعتبر من الوجه. ولذلك قال بعض العلماء لا يجب غسل هذا البياض، وبناء على هذا القول لا يقال من الأذن إلى الأذن، ولكن المصنف اختار أحوط القولين أنه من الأذن إلى الأذن، والعمل عليه أنه يغسل البياض الذي بين الأذن وبين الشعر، لأن وجود الشعر إنما هو مختص بالملتحي دون غير الملتحي فيجب غسله لتمام الوجه، فإن الذي لا لحية له يعتبر من وجهه وجود ذلك البياض. نعم.
وما فيه من شعر خفيف.
وما فيه من شعر خفيف، نعم، أي من الوجه يجب عليه غسل الشعر الخفيف الموجود به، لأن البشرة ترى من تحته، وإذا كانت البشرة ترى من تحته فإنه يجب غسل هذا الشعر، كأن يكون شاربه في أو لحيته صغيرة في بداية نبتها ويرى أو ترى البشرة من تحتها، فإنه يجب عليه غسل الشعر وغسل ما تحتها، لأن المواجهة تتحقق بالشعر وبما تحت الشعر من البشرة، فيجب غسل الجميع. نعم.
والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه.
قال بعض الفضلاء في هذه المسألة: خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر، خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. فهنا قال إذا من تحته الجلد ظهر، والمصنف قال إذا كان الشعر صغيرا، بمعنى أنك ترى البشرة من تحته، لأنك إذا رأيت البشرة من تحت الشعر فإنه حصلت المواجهة بالشعر وبالبشر، فهذا وجه المطالبة بغسل كل منهما. نعم.
ثم يديه مع المرفقين.
ثم يغسل يديه مع المرفقين، وقد تقدم هذا. وهنا ننبه إلى خطأ شائع عند كثير من الناس من العامة، فإنهم إذا توضأوا غسلوا كفيهم، يغسل واحد منهم الكفين ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، فإذا جاء يغسل يديه يبدأ من آخر الكف ويغسل ساعده ويغفل عن الكفين. من فعل ذلك لا يصح وضوءه، من فعل ذلك لا يصح وضوءه، وتلزمه إعادة الوضوء والصلاة. ولذلك كثير يقع في هذا، وينبغي التنبيه على هذا، أنك إذا رأيت إنسان يغسل يديه يكون غسله من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والغاية داخلة في المغير كما قررنا في المجلس الماضي. فكون الكثير أو البعض يغفل الكفين لأنه قد غسلها في بداية وضوئه، فيترك غسلها عند غسله ليديه، ولذلك لا يصح هذا ولا يجزيه. نعم.
ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة.
فإذا غسل يديه، وقد تقدم دليل وجوب غسل اليدين وأنها من فرائض الوضوء، وبينا الحد وبينا خلاف العلماء رحمة الله عليهم في المجلس الماضي، شرع رحمه الله في بيان الفرض الذي يلي غسل اليدين وهو مسح الرأس، قال يمسح رأسه كله، وهذا على الصحيح. وقد تقدم بيان دليل مسح الرأس وخلاف العلماء في القدر الذي يجب مسحه وأدلة كل، والراجح من أقوالهم ومن تلك الأدلة. نعم.
مع الأذنين مرة واحدة.
مع الأذنين، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي الأذنان من الرأس، وقد تقدم الكلام على غسل مسح الأذنين مع الرأس، وبينا ذلك وبينا مذاهب العلماء رحمة الله عليهم فيه. نعم.
ثم يغسل رجليه مع الكعبين.
ثم يغسل رجليه، وهذا الفرض الأخير، غسل الرجلين أو مسحهما إذا كان لابسا للخفين أو الجوربين، والخفان والكعبان يجب غسلهما مع القدم لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. وقد تقدم بيانها دليل وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين، وهل الكعبان يجب غسلهما أو لا يجب، وذكرنا الأقوال والأدلة والراجح في هذه المسألة بما يغني عن الإعادة. نعم.
ويغسل الأقطع بقية المفروض.
ويغسل الأقطع بقية المفروض، لأن الله أمره بغسل الجميع، فإذا سقط عنه البعض لمكان العذر فإن سقوط البعض لا يقتضي سقوط الكل، لأن ما جاز لحاجة يقدر بقدرها. فالخطاب متوجه عليه أن يغسل يديه كاملة، فإذا قطعت يده وبقي ساعده فإن الساعد داخل في المأمور، فيجب عليه غسل الساعد الذي بقي بعد القطع. نعم.
فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه.
غسل رأس العضد منه على أساس ما ذكرناه من كون الكعبين والمرفقين داخلين في الغاية. نعم. في المغير. نعم.
ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد.
ثم يرفع نظره إلى السماء، لم يصح بذلك حديث، وذكره العلماء رحمة الله عليهم، والصحيح أنه يقتصر على القول من ذكر الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن من قالها عند تمام وضوئه فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. نعم.
وتباح معونته وتنشيف أعضائه.
وتباح، الإباحة مستوية الطرف، مستوى طرفاه، أي لا يؤمر به ولا ينهى عنه. تباح معونته، يعني معونة المتوضئ، لما ثبت في الحديث الصحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وغلام نحوي أحمل إداوة وعنزة. فهذا يدل على مشروعية خدمة الأحرار بعضهم لبعض، وخاصة إذا كان من أهل الفضل وكبار السن والوالدان، إذا كان من الوالدين فإن خدمتهم عبادة وقربة لله جل وعلا، وتجب عند وجود الحاجة. وإذا كان من أهل العلم والفضل، خاصة إذا كان من كبار السن من العلماء، فإن خدمتهم قربة وإذا كان صغير السن وأردت أن تخدمه فلا حرج إذا قصد بذلك وجه الله لا رياء ولا سمعة، لكن الأفضل لطالب العلم ألا يمكن الناس من خدمته في بداية طلبه العلم أو في صغر سنه، لما في ذلك من الفتنة، والإنسان في مقتبل عمره لا يأمن الفتنة، بخلاف كبار السن فإن الخشوع فيهم أكبر وقربهم من الموت يبعدهم من قصد إهانة الناس مع ما لهم من حق كبار السن. ولذلك يستحب بعض العلماء أن إنسان إذا كان صغير السن ولو كان من العلماء أنه يتورع عن خدمة الناس له، حتى يكون ذلك أبلغ في إخلاصه وأبلغ في طاعته لله جل وعلا. أثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن كنت في سفر فلا، إن صحبت رفقة في السفر فلا تكن صائما، إنك إن أخبرتهم بصيامك قالوا: أنزل الصائم، أنزل الصائم، أكرم الصائم، احمل الصائم حتى يذهب أجرك. أي لا يزال يكرمك حتى يذهب أجرك بما يكون منهم من إكرام. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتورع، والأكمل للإنسان والأفضل. وقد عهدنا علماء أجلاء رحمة الله عليهم بلغوا من العلم شأوا عظيما، كانوا يتورعون عن خدمة الناس لهم، خاصة في هذه الأزمنة التي قل أن يوجد فيها المخلص، وكذلك إن وجد المخلص قد يوجد المغالي. وكثير من البدع والأهواء والغلو في الصالحين نشأ بسبب الخدمة. ولذلك لا ينبغي أن يتخذ الدين طريقة لإهانة عباد الله جل وعلا، فإن الله أخرج الناس بالإسلام من العبودية لغيره إلى العبودية له سبحانه وتعالى. وقد تكلم الإمام القيم رحمة الله عليه كلاما نفيسا في الفوائد، وقال: إن كثيرا من الفساق يغترون بصحبة الصالحين حتى يكونوا جريئين على المعاصي بسبب فضلهم على الصالح بخدمته، ولذلك تجد يخدمه فيغتر بصحبته فيجرؤ على حدود الله، لا يصلح من حاله، ويصبح صحبته للعالم صحبة شكلية للخدمة، لكن أن ينتفع بعلمه، أن يستفيد من ورعه، من تقواه، لا تجد لذلك أثر، حتى والعياذ بالله يفسد عليه دينه. والمنبغي أن يحمل الإنسان نفسه على أتم الوجوه وأقربها إخلاصا لله جل وعلا. خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من المسجد فخرج معه أصحابه يشيعوه، قال: ما لكم؟ قالوا: رأيناك تسير وحدك فأردنا أن نشيعك. قال: إليكم عني، إنها فتنة للتابع والمتبوع. هذا ابن مسعود في عصر الخيرية وزمان الخيرية. إنها فتنة للتابع، أي أن الإنسان إذا صار مع الإنسان مع العالم دون أن يسأله دون أن يستفيد من علمه فتنة له ذلك. وفتنة للمتبوع، أي أن العالم ربما دخله الغرور برؤية من حوله. ولذلك الأسلم والأكمل أن الإنسان يتورع، وإذا نظر الله إليك قد حباك العلم وحباك الفضل، لا تهين عباد الله ولا تأخذ منهم أجرا ولا جزاء ولا شكورا، كمل أجرك عند الله جل وعلا. ولذلك قال تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لكن لا يعني هذا التحريم والمنع، ولكن نقول أن الإنسان إذا خشي الفتنة لنفسه أو لمن معه فإنه ينبغي عليه أن يتورع. وهذه مسألة أحب أن ننبه عليها لأنه حصل فيها كثير من الدخل، فلقد رأينا كثيرا من طلاب العلم يصحبون العلماء ويكون في بداية صحبته للعالم كأحسن ما أنت رائم، أدبا وخلقا واستفادة من العالم وكثرة سؤال ومدارسة له، ولكن ما إن يدخل إلى مقام خدمته والقيام على شأنه ويداخله في أموره الخاصة حتى تنزل منزلته، فيصبح كأن العالم شيئا معتادا له، فيخرج عن حد الأدب، ولربما يصبح يأتي وقت، وقد رأينا ذلك بأعيننا في بعض ضعاف النفوس، يأتي وقت يجرؤ فيه على أن يفتي بحضرة العالم. وهذا نسأل الله السلامة والعافية من المزالق الخطيرة. إذا صحبت أهل العلم لا حرج أن تخدمه ما أنت تريد وجه الله، ولكن اعلم أن صحبة العلماء للعلم والفائدة وليست للمظاهر وللأمور التي قد تكون فتنة عن الإنسان في دينه ودنياه وآخرته. يقول رحمه الله: تباح معونته، أي يجوز أن يعاونه الغير على وضوء فيصب الوضوء له. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيح أنه دخل الشعبة فبال، ثم صب عليه المغيرة رضي الله عنه وأرضاه الوضوء صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن المغيرة وأرضاه. نعم.
وتنشيف أعضائه
تنشيف الأعضاء بعد الوضوء الأفضل ألا ينشف، الأفضل والأعظم أجر ألا ينشف، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلا خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فقوله مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وكذلك قال في اليدين حتى تخرج من تحت أظفار أصابعه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فاستحب طائفة من العلماء ألا ينشف الوضوء. وكذلك ثبتت السنة بتأكيد هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل وجاءته أم المؤمنين بمنديل قال فلم يرده وجعل ينفض الماء بيديه، وجعل ينفض الماء بيديه. نعم، لكن يباح، يجوز الإنسان يتنشف خاصة إذا وجدت الحاجة كشدة البرد أو نحو ذلك، لكن الذي استحبه العلماء أنه يبقي الأعضاء مبلولة حتى يكون ذلك أدعى لخروج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء على ظاهر الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم وكتب لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم رفع الصوت بالنية عند الوضوء وعند الصلاة وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالتلفظ بالنية يعتبر بدعة سواء كان عند الصلاة أو عند الوضوء. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه توضأ وصلى ولم يحفظ في حديث واحد أنه تلفظ بنيته، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولذلك ينبغي ترك هذا والبقاء على السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم من وجود النية بالقصد والقلب، وذلك كاف، إلا فيما ورد الشرع بالتلفظ به، وذلك في موضعين فقط. الموضع الأول عند ذبح النسك، لما ثبت في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى بالكبشين قال في أحدهما اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثاني عمن لم يضحي من أمة محمد. وكذلك أيضا الموضع الثاني الذي تلفظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنيته عند نسك الحج والعمرة، قد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أتاني الليلة آت من ربي، كما في حديث عمر في صحيح البخاري أتاني الليلة آت من ربي فقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فقول قل أي تلفظ، والقول لا يكون إلا بصوت مجتمع الحروف، ولذلك دل هذا الحديث على سنية التلفظ بنيته. وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرة وحجة. هذا الذي ورد استثناؤه في الشرع، والله تعالى
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما معنى قول العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف الشرط لذاته؟
لذاته أي أن انعدامه ليس لذات الشرط، فلو أن إنسانا مثلا لم يكن متوضئا فإنه لا يصلي، لكن ليس لانعدام الوضوء وحده، ولكن قد يكون ذلك لسبب آخر، لفقد شرط آخر غير الوضوء، كما هو الحال مثلا في الصلاة، لو أن إنسانا لم يتوضأ فإن الوضوء شرط لصحتها، فعدم وجود الوضوء يوجب عدم الصلاة، ولكن ليس لذات الوضوء، إذ قد يكون ذلك مع مصاحبة شرط آخر، كما هو الحال فيما إذا كان قبل دخول الوقت فإن الصلاة لا تصح، وبناء على ذلك عبروا بالذات لعدم لوجود المصاحبة بالشرط، لوجود الانتفاء بالشرط المصاحب، كما هو الحال في استقضاء في دخول الوقت ونحوه. نعم.
وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ ذكرتم أن من نوى الأدنى لم يندرج فيه الأعلى كمن نوى الضحى ثم صلى به الظهر، السؤال فما حكم من فعل ذلك جهلا هل تجب عليه إعادة الصلوات المفروضة؟ وإن كان لا يعرف عددها فما الحكم؟
هذا في الوضوء ولا في
الصلاة؟
الصلاة كان يصلي كيف؟
قال نوى الضحى ثم صلى به الظهر.
ما يستقيم هذا
بالوضوء.
بالوضوء نعم، الوضوء الأمر فيه واسع لوجود الخلاف، أمر فيه واسع. لو نوى الظهر الضحى ثم صلى بها الظهر، طبعا وجود القول المخالف ووجود الفتوى عند طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم بجواز ما في حرج، ولكن المستقبل الذي يستقبله يبتدئ بهذه النية، لأنه احتمال أنه تعلم الوضوء عند من يرى أن نية الأدنى مجزئة عن نية الأعلى، ولذلك لا يلزم في مثل هذا بالإعادة. نعم.
وهذا سائل بقول فضيلة الشيخ، لو اجتمع على المكلف يوم الجمعة غسل الجمعة وغسل الجنابة فماذا يفعل؟ هل يغسل مرتين أو يجزئ أحدهما عن الآخر؟ وإن كان كذلك فماذا ينوي، غسل الجمعة أم غسل الجنابة؟
إذا نوى غسل الجنابة ينوي تحته غسل الجمعة فيجزيه غسل الجنابة عن غسل الجمعة، لأن قاعدة الاندراج أنه يندرج المساوي مع نظيره بشرط تحقق مقصود الشرع، فلما كان مقصود الشرع من غسل الجمعة أن تكون النظافة لمكان الاجتماع لما ثبت في حديث عائشة عند الترمذي في سننه، فإنه في هذه الحالة إذا اغتسل للجنابة تحقق مقصود الشرع بالنقاء، ولذلك يجزيه أو تجزيه الجنابة عن غسل الجمعة بالنية. أما لو نوى الجمعة فإن لا تندرج تحتها الجنابة، ولذلك ينبغي عليه أن يعيد إذا كان قد نوى الجمعة أصالة واندراج الجنابة تحتها، ولكن ينوي الجنابة أصلا والجمعة تحتها، لأن صورة الاندراج شرطها تحقق مقصود الشرع. وهكذا الحال بالنسبة للواجبات في الأفعال، كالحال في طواف الإفاضة وتحته طواف الوداع، وبناء على ذلك يصح منه إذا جعل النية لغسل الجنابة أصلا وغسل الجمعة تبعا، والله تعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه أن النية واجبة، وذكر هنا رحمه الله أنها شرط، هل بينهما فرق حفظكم الله؟
والله أولا ذكر ابن قدامة هذه ما أقبلها منك، ينبغي التأدب مع أهل العلم رحمة الله عليهم. ابن قدامة ليس من طلاب العلم أو رجل من عادي، يقال ذكر الإمام ابن قدامة علم من أعلام المسلمين، يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما دخل الشام بعد الأوزاعي أعلم من الموفق، كان آية في العلم والصلاح والورع، وشهد له بأقرانه والعلماء بشهادة العلماء أنه جمع بين العلم والعمل رحمة الله عليه، رحمه الله برحمته الواسعة. فمثل هذا لا يليق أن يقال ذكر فلان، والمنبغي دائما على طالب العلم أن يتعلم للعلم الأدب دائما وإجلال أهل العلم بذكرهم بالألقاب والألفاظ التي تليق بهم، ذكر الشيخ ذكر الإمام، ونتم إن شاء الله بعد الأذان. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الشرط إذا كان شرطا للصحة أرفع من الواجب، لأن شرط الصحة لا تصح العبادة بدونه، وأما الواجب فقد تصح بدونه ويكون الإثم على الترك، ولكن إذا عبر في الواجب على أنه شرط للصحة كان ذلك أبلغ. ولذلك لما اختلف في الطهارة والوضوء قال بعضهم هي واجبة وشرط في صحة الصلاة، أي دل الدليل على أن فقد هذا الشرط أو هذا الواجب يؤدي إلى بطلان الصلاة، فهناك فرق بين قولهم واجب وبين قولهم شرطا، إلا أن بعض العلماء رحمة الله عليهم يعبرون بالواجبات وبالشروط بناء على أن قوله رحمة الله عليه في العمدة والواجب من ذلك بمعنى اللازم الذي ينبغي الإتيان به، وليس المراد به أن إسقاط معنى الشرطية، بدليل أنه ذكر بعد قوله والواجب من ذلك في العمدة ذكر أركان الوضوء، وهذا لا شك أنه أرفع من درجة، لأن الركن أعظم من الواجب كما هو معلوم ومقرر، فإن ركن الصلاة أعظم من واجباتها، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، الجمع بين الصلاتين في الحضر، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها بدون عذر ولا خوف؟ وما الفرق بين العذر والحاجة؟
هذه المسألة مفرعة على حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه يقول ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير مطر ولا مرض ولا سفر. ولما سئل عن ذلك قال ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته. وقد وقع ذلك في خطبة ابن عباس كما في صحيح مسلم أنه خطب إبان إمارته على الكوفة لعلي رضي الله عنه، لأنه كان واليا عليها لعلي، فجعل يخطب وأطال الخطبة في وقت صلاة الظهر، فقام له أعرابي وقال الصلاة، فلم يجبه ابن عباس، ثم استمر في خطبته، فقام الرجل وقال الصلاة، ثم استمر ابن عباس في خطبته، فقام الرجل فقال له ابن عباس: أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين إلى آخر الحديث. هذا الحديث للعلماء فيه وجهان: الوجه الأول منهم من أخذ بظاهره قال دل هذا الحديث على جواز أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولو لم يكن هناك لا مطر ولا مرض ولا سفر، وهذا القول مذهب بعض أصحاب الحديث رحمة الله عليهم وبعض أهل الظاهر. والقول الثاني أن هذا الحديث ليس على ظاهره، وإنما المراد به الجمع الصوري، وهذا واضح من سياق الحديث، لأن الرجل لا زال يكرر في أول الوقت، لأنه عهد من ابن عباس أنه يصليها في أول وقتها، فما زال ابن عباس يستمر في خطبته، فلما قارب وقت الظهر من الانتهاء أقام لصلاة الظهر فصلاها، فبمجرد انتهائه دخل وقته العصر فأقام لها فصلى العصر، ثم صلى الاثنتين في صورة الجمع، والحقيقة أنها أن كل صلاة في موضعها. يقول جمهور العلماء: لو أخذنا بهذا الحديث على ظاهره لألغينا دلالة الكتاب والسنة، أما دليل الكتاب فقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددا، وقال في آية المواقيت: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فحددها بالوقت. فلو قيل إن الظهر يجمع مع العصر ولا حرج أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر، لم يكن للوقت للظهر وقت محدد، إنما يكون الظهر والعصر بمثابة الصلاة الواحدة، لأنه جمع من غير عذر، فيجوز للناس أن يؤخر الظهر والعصر ولا حرج أن يوقع الظهر في آخر وقت العصر، وهكذا يجوز لهم أن يوقعوا العشاء المغرب في وقت العشاء. فنلغي دلالة الكتاب بقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ونلغي دلالة السنة في قول جبريل قم فصلي، وقال للأعرابي: ما بين هذين وقت. إذن لا يستقيم حمل الحديث على ظاهره. والقاعدة في الأصول أنه لو تردد الحديث بين وجهين، وجه يوافق النصوص في الكتاب والسنة ووجه يخالف، وجب صرفه إلى الوجه الذي يوافق لا إلى الوجه الذي يخالف. وبناء على ذلك الصحيح أن الصلاة لها ثلاثة أحوال: إيقاعها في وقتها، وجمعها صورة بإيقاعها في وقتها، والجمع الحقيقي. فاكتملت القسمة العقلية: أن توقع الصلاة كلا في وقتها، أن توقعها في غير وقتها مجموعة مع الأولى أو مع الثانية اللي هو جمع التقديم والتأخير، أن توقعها على صورة الجمع والحقيقة أنها في وقتها. وبناء على ذلك يرد إشكال: ليس هناك دليل يقوى على اعتبار الجمع الحقيقي إلا قول ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، وهذا ليس فيه دليل. فإن من تأمل هذه العبارة معناه أن الناس تعرفون في بعض الأزمنة كشدة الحر، أو يكون هناك أمر يحتاج الإنسان مثلا أن يخطب فيه حادثة وقعت، فقام الإمام ينبه الناس على هذه الحادثة فأطال في خطبته واحتاج إلى بيان وتفصيل، فأخذ وقت الظهر إلى آخره، ثم صلى بهم الظهر ودخل وقت العصر فأقام العصر وصلاه، يكون أراد ألا يحرج أمته، أي أنهم لو قاموا بعد انتهائه من صلاة الظهر سيرجعون إلى بيوتهم ثم يعودون مرة ثانية إلى صلاة العصر، فأسقط الحرج بالجمع بين الصلاتين صورة في خروج واحد دون ذهاب وإياب متكرر، وهذا واضح جلي. ولذلك مذهب جماهير العلماء على أن هذا الحديث ليس على ظاهره، وأن المراد به الجمع الصوري. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله.